بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الشروط المعتبرة في عقد المزارعة، وقد وصل الكلام بنا إلى اعتبار القابلية في الأرض إلى للزراعة. أقول: صرح الفقهاء رضي الله تعالى عن الماضين منهم وأطال في عمر الباقين بأن من الشروط المعتبرة في عقد المزارعة وصحته أن تكون الأرض قابلة للزراعة ولو من خلال العلاج. لذا لو كانت الأرض غير صالحة لذلك، كما لو كانت الأرض سبخة مثلا ملح، أو كانت الأرض مما يطمي عليها الماء فيغمرها بأكملها بحيث لا يمكن أن تزرع، لم يصح عقد المزارعة حينئذ. في سبعة ما يضر، خل أكمل هذا وتالي نرجع إلى سبعة، ما في أي مشكلة. خب، على أي، لو رجعنا إلى كلمات الأصحاب نجد أن كلمات الأصحاب مضطربة في المقام، إلا أن الاضطراب الموجود في كلماتهم لا يضر بأصل اعتبار الشرط المذكور، لأن الاضطراب ليس في أصل الشرط، هم متفقون على أن الشرط لا بد وأن تكون صالحة للزراعة، لكن هل كون الأرض سبخة يعد مانعا من صحة المزارعة في الأرض أو لا يعد؟ كون الأرض مما تمتلئ بالماء مثلا يعد مانعا من صحة عقد المزارعة أو لا يعد؟ فهنا نقطة الاختلاف الموجودة في كلماتهم أو الاضطراب الموجود في كلماتهم في تحديد المانع، وإن كانوا متفقين على أنه لا بد وأن تكون الأرض صالحة للزراعة. على أي، ولذا قلت بأن الاضطراب الموجود في كلماتهم لا يضر بأصل الشرط المذكور وعليه يرتب الأثر. الظاهر الكلام الآن في أن الشرط المذكور هل هو شرط عقلي أم هو شرط شرعي؟ إجمالا أقول فاتنا لعله الإشارة إليه في البحوث الماضية. الشروط المذكورة بالنسبة إلى عقد المزارعة يمكن تقسيمها إلى قسمين: بعض الشروط شروط عقلية من باب المقدمة، إذ لا نتصور تحقق عقد المزارعة إلا بها، وبعض الشروط شروط شرعية عقلائية، بمعنى عقد المزارعة يمكن أن يقع من دونها إلا أن الشارع المقدس قد اشترطها. أقرب لكم بمثال: شرطية البلوغ في المتبايعين. شرطية البلوغ في المتبايعين هل هو شرط عقلي أم شرط شرعي عقلائي؟ ثاني، شرعي عقلائي. لماذا؟ لأنه يمكن أن تقع المعاملة البيعية بين زيد وعامر غير البالغين والمعاملة صحيحة عند العقلاء، الشارع المقدس لا يصححها، ولذلك قلنا بأنه شرط عقلائي أو شرط شرعي وليس شرطا عقليا. لكن وجود العوضين، العين المبيوعة أو المباعة والعوض الثمن، وجود العوضين في عقد البيع شرط عقلي. هل نتصور أن يقع البيع بيننا؟ أبيع الشيخ باقر أنا زين ويشتري مني، ما هو العوض أو ما هو المعوض الذي بعته للشيخ باقر؟ لا شيء. ما هو العوض الذي دفعه الشيخ باقر؟ لا شيء. يقولون لم يقع البيع، فوجود العوض والمعوض يعد شرطا عقليا لتحقق عقد البيع خارجا. مقامنا من هذا القبيل، إذ أن بعض الشروط المعتبرة في عقد المزارعة تعد شروطا عقلية، وبعض الشروط المعتبرة في عقد المزارعة تعد شروطا شرعية عقلائية. بعد وضوح هذه المقدمة، كان المفروض حقها أن تقدم فيما مضى عند الحديث في أول باب عقد الشروط المرتبطة بعقد المزارعة، فاتنا الإشارة إليها على أيه. الكلام الآن هنا في الشرط محل البحث، قابلية الأرض للزراعة، هل هو شرط عقلي أم شرط شرعي عقلائي؟ أقول الظاهر أنه شرط عقلي وليس شرطا شرعيا عقلائيا، وبالتالي سوف يكون مختلفا عما تقدمه من الشروط الماضية. لماذا اعتبرناه شرطا عقليا وليس شرطا شرعيا؟ لأنه نظير العوض والمعوض في عقد البيع، إذ هم تصور وقوع عقد البيع من دون عوض أو معوض، كذلك هم تصور وقوع عقد المزارعة من دون أرض ذات قابلية للزراعة، فكما لا نتصور وقوع عقد المزارعة مع عدم وجود أرض ذات قابلية للزراعة، كذلك المقام. إن شاء الله واضح كلامي؟ طيب، عليه يأتي الكلام، ما هو الوجه الذي يمكن ذكره في البين لإثبات شرطية هذا الشرط؟ أقول الوجه في ذلك عبارة عن أن مقتضى عقد المزارعة مبادلة بين العمل ومنفعة الأرض، هذا يستوجب أن تكون الأرض قابلة لمضمون عقد المزارعة، وإلا لو لم تكن الأرض قابلة لمضمون عقد المزارعة لم تقع المزارعة. زين، ولذلك قلت يكون نظير عقد البيع بالبيان الذي قد تقدم. بناء عليه، إذا حصل عقد المزارعة من دون أن تكون الأرض ذات قابلية للزراعة ولو من خلال العلاج، لم تكون الأرض حينئذ مشمولة لما دل على مشروعية العقد، وعليه يبنى على بطلان المعاملة. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. الحديث بعد ذلك في الفرع السابق كما ألفت الشيخ جزاه الله خير مجلد الأول أحسنت. خب، الكلام بعد ذلك في الفرع السابق وهو اعتبار المدة. خب، من الشروط المعتبرة عندنا أيضا في صحة عقد الإجارة ملاحظة المدة، بمعنى يعتبر أن تكون مدة عقد الإجارة المزارعة بمقدار يمكن من خلاله إدراك النتاج. كيف؟ لو أوقع عقد المزارعة لمدة 6 أشهر والنتاج الذي يتصور حصوله من الثمر لا يكون إلا بعد 8 أشهر، لا يصح العقد. لابد أن يلتزم بأن مدة عقد المزارعة فترة زمنية يمكن خلال تلك الفترة الزمنية أن يدرك الناتج أو النتاج فيها، لأنه لو لم تكن المدة الزمنية بالكيفية المذكورة لن يتحقق المقصود من المزارعة. مفروض المزارعة عبارة عن مشاركة بين فردين في عملين أو في شيئين، مشاركة من صاحب الأرض ومشاركة من صاحب العمل، صاحب الأرض يقدم أرضه وصاحب العمل يقدم عمله، فتكون شركة ببيان قد قدمنا ذكره في أول بحث المزارعة. فبناء عليه لن يكون دليل إمضاء صحة المعاملة أو دليل إمضاء هذا العقد شاملا للعقد المذكور لو لم تكن المدة الزمنية المقررة شاملة لفترة ظهور النتاج وحصول الثمرة. إذن لا بد من ترتب الأثار حتى يتحقق الغرض. خلاصة الكلام: يعتبر في صحة عقد المزارعة أن يكون زمان العقد ممتدا إلى وقت ظهور الثمار وبدو الصلاح حتى يتحقق الغرض الذي من أجله وقع عقد مزارعة. إن شاء الله يعني واضح كلامه. طيب، يقع الكلام بعد ذلك في شرط آخر. قالوا: من الشروط المعتبرة في صحة عقد المزارعة أيضا تعيين المزروع. ما هو المقصود من تعيين المزروع؟ أقول: ليس المقصود من تعيين المزروع هو تعيين نوع خاص منه، بمعنى حنطة، شعير مثلا، افترموا مثلا حشائش معينة أو ما شابه. لا، ليس المقصود هذا. المقصود من التعيين تعيين أن المنفعة لوحظ فيها أي نوع منها، يعني أنتما توافقتما على أي نوع من أنواع المنفعة، أو أحدكما اشترط على الآخر أي نوع من أنواع المنفعة، وأنه بشكل مطلق أو خصوص زرع معين أو ما شابه. على أي حال، بالنتيجة يكون هناك تحديدون. طبعا هذا الكلام يتصور متى؟ هذا الكلام يتصور حال عدم قصدهما التعميم لأي نوع، لأنه محتمل جدا منذ البداية عندما يوقع عقد الإجارة أن يتفق عقد المزارعة عفوا أن يتفق على أن المزارعة واقعة على أي نوع من الأنواع أرد، دون تحديد بنوع معين، وبالتالي يرتب الأثر. مقامنا من هذا القبيل: إذا لم يحدد اتفق على التعميم والتوسعة ثبت، إذا لم يتفق وحدد ثبت، وهكذا. على أي ما ذكره المصنف من اعتبار التعيين هو اختيار المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد وجملة من الأصحاب. في مقابل هذا الرأي خالف جماعة من أعلامنا كالشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، وصاحب الحدائق، وصاحب الرياض، فقالوا بعدم لزوم التعيين. كيف كان؟ ذكر المصنف في المقام صورتين: الصورة الأولى أن يختلف المتعاقدان في نوعية المزروع بحيث يكون مقصود كل واحد منهما مختلفا عن مقصود الآخر. مثلا الأول يطلب الحنطة والثاني يطلب الشعير، فهنا قصدان مختلفان للمتعاقدين، كل واحد منهما يقصد شيئا يغاير ما قصده الآخر. هنا لا بد من تحديد نوعية المزروع، لأن وجوب الوفاء بالعقد عملا برأي أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وفي نفس الوقت لا يمكن الوفاء بالعقد على طبق مقصودهما معا بسبب التنافي، لأن هذا يطلب الحنطة وذاك يطلب الشعير، وبالتالي كيف يمكن الوفاء بالعقد بالمطلوبين معا بأن يزرع الحنطة والشعير في نفس الوقت؟ هذا ما يمكن. فإذا اختلف وجب التعيين. الصورة الثانية أن لا يكون بين المتعاقدين اختلاف فيما يزرع، لأنهما إما متفقان على زرع نوع محدد، أو أن أحدهما قد تنازل للآخر في انتخاب ما يود زراعته، وبالتالي يترتب الأثر. مثلا لو تنازل صاحب الأرض للزراع في انتخاب ما يود زراعته فحينئذ يتحقق الغرض. يقول المصنف: لا دليل حينئذ على اعتبار التعيين في هذه الصورة إلا التمسك بحديث نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرار. يقول المصنف: وقد عرفت منا في كتاب الإجارة عدم كون التعبير المذكور حديثا صادرا عن النبي صلى الله عليه وآله. أقول: لم يقل المصنف ذلك في كتاب الإجارة، وإنما قال بأن حديث نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار إنما هي رواية واردة في كتاب البيع، طيب، وبالتالي لا مجال لرفع اليد عن خصوصية البيع ليتعدى منه إلى غيره، وإن كان لكلام أيضا في هذا المعنى. على أي هذا ما تقدم، النتيجة هو قرر فيما مضى أن الرواية أجنبية عن محل المقام أو الكلام. أقول: يمكن التمسك مو بحديث نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وإنما التمسك بقاعدة الغرر، بقاعدة الغرار. زين، على أساس، سأشير بعد ذلك إلى مدرك قاعدة الغرار، على أساس أن النتائج والأرباح ليست واحدة، مختلفة حسب اختلاف المزروعات. يعني مثلا لو زرع الحمطة فإن العائد 80% مما يزرع، لو زرع الشعير فإن العائد 50% مما يزرع، لو زرع الأرز فإن العائد 100% مما يزرع. فإذا العائدات والأرباح متفاوتة ومختلفة، ومع اختلافها لا بد من التعيين والتحديد، لأن الفرض أن الآغا شيخ باقر له الثلث، الثلث من النتاج، ما هو مقدار النتاج ما ندري عنه عن اللولة، وبالتالي يلزم من ذلك الغرر. ما دام المقام مقام تفاوت بحسب الأرباح والنتائج يلزم من ذلك الغرر كما قلت، وهذا موجب إلى عدم الصحة. أيضا اختلاف الحاجات، اختلاف الأغراض إلى آخر، هذه كلها أمور توجب الداعي والحاجة إلى وجود عملية التعيين والتعديل لترتب الأثر، فإذا لا بد من وجود التعيين. خب، ولا مجال للمناقشة في قاعدة الغرر كما سأشير بعد قليل. بناء على ما تقدم سوف يقرر بأن الشرط المذكور شرط عقلي أو شرعي عقلائي. هذا يقول عقل، هل يؤيد أحد؟ هل يعارض أحد؟ عقلي. اثنين، هل يؤيد أحد؟ هل يعارض أحد؟ ما يصير عقلي شرعي، ما يصير، هذا ما يمكن، عقلي شرعي ما يمكن. ليش؟ لأنه إذا ثبت بحكم العقل الشرع سوف يكون إمضاء لما عليه العقل، لن يكون مؤسسا. احنا لما نتكلم نجعله قسيم، زي ما مثلت لكم قبل قليل بالبيع، عاد اللولا شرعي. خب هذا الان مشكل بعد، زين، ليش كان عقلي ثم تحول الى شرعي وليش صار شرعي؟
لانه اذا ما حددوا
جيب اللي عندك وانا برتبه. قول
هو في البدايه اذا ما حد عين الزرع وفي تفاوت بين مثلا الارز والحنطه والشعير، فهذا فيه غلط، يعني لان العائد يختلف، ان زرع ارز يختلف عنه.
لا، انت الان تتكلم عن النتيجه، احنا نبغى ما نتكلم عن النتيجه، نتكلم عن الشرط.
نفس الشرط،
الشرط شرعي وليس عقليا. لماذا؟ هل هنا اشتراط تحديد المزروع وتعيينه، مثل اعتبار وجود العوض والمعوض في عقد البيع، مثل اعتبار قابلية الأرض للزراعة في عقد المزارعة. لا، لأنهم لو لم يتفقا على تعيين المزروع سيقع عقد المزارعة، عمدة ما كان سيكون في المقام غرر، عدل لولا مو أنه لن يتحقق. لكن لو أننا اتفقنا على زراعة أرض سبخة مالحة سيقع عقد المزارعة، زين. ولذلك هنا قلنا الشرط عقلي، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. هني ما نقدر نقول سالب بانتفاء الموضوع، هني نقول ده تدخل من الشارع المقدس. عقد المزارعة يقع، لكن الشارع المقدس لا يرضى بالغرار. هنا الشارع المقدس قال لابد من التعيين والتحديد، ولذا اعتبار التعيين للمزروع والتحديد من الشروط الشرعية العقلائية وليس من الشروط العقلية يا سيد طوشان. طيب الكلام واضح كلامي لو خب. الكلام بعد ذلك في اعتبار تحديد الأرض، أقول وقع الخلاف بين الفقهاء في اعتبار تعيين الأرض التي يقع عليها عقد المزارعة ولزوم تحديدها، بحيث لو كانت الأرض مرددة بين قطعتين، هذه القطعة وهذه القطعة، أو أكثر، هذه القطعة وهذه القطعة أو وهذه القطعة، هل يقع العقد أو لا؟ أقوال ثلاثة في المقام. القول الأول ما اختاره السيد الحكيم والسيد الإمام الخميني والسيد الخوئي قدس الله تربتهم الطاهرة من البناء على لزوم تعيين الأرض التي يقع عليها عقد المزارعة. القول الثاني ما يستفاد من دورة السيد الخوئي رضي الله تعالى عن الفقهية الاستدلالية من البناء على عدم لزوم التعيين. القول الثالث ما اختاره سيد العروة رضي الله تعالى عنه من التفصيل، بينما إذا كان عدم التعيين يوجب الغرار فيلزم التعيين، وبينما إذا لم يوجب الغرار فلا يلزم التعيين. هذا ما يذكر في المقام. المصنف ذكر أنه يجري في المقام ما تقدم ذكره في الفرع السابق عند الحديث عن اعتبار لزوم تحديد المزروع، فيجري نفس الكلام من أنه عمدة ما كان التمسك بحديث نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار، وقد عرفت اختصاص هذا الحديث بباب البيع فلا نعيد، وبالتالي يأتي عليه ما ذكرنا، لأنه يمكن أن يتمسك لاعتبار نفي الغرر في المقام بالاستناد إلى قاعدة الغرر، بحيث يكون مفادها البناء على لزوم التعيين، وهذا يجري في المقام أيضا كما لا يخفى. هذا ما يمكن ذكره في المقام وعليه يترتب الأثر. خب. قلت هنا قد يقول أحدكم مستند القاعدة الحديث النبوي، نهى النبي، قلت سأذكره بعد قليل، الآن جاء وقته، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار وهو وارد في كتاب البيع لا يتعدى. قلت لا، الدليل الذي يمكن التمسك به للقاعدة المذكورة عبارة عن روايات باب الإجارة وروايات باب المزارعة، فإنها تدل على وجوب التعيين، فإن لم يعين لزم البطلان. بيانه، روايات باب الإجارة تدل على لزوم تعيين الدار المؤجرة وثمن الأجرة، روايات باب المزارعة تدل على لزوم تعيين الأرض المؤجرة ولزوم تعيين شنو؟ أجرة العامل أو عمل العامل. ما لم يتم التعيين بطل العقد. فيستفاد من ذلك أن النصوص التي دلت على لزوم تحديد ما وقع عليه عقد الإجارة أو وقع عليه عقد المزارعة، أن عدم التعيين والتحديد يوجب الغرار فيثبت المطلوب. إذن دلالة استفادة القاعدة المذكورة من الروايات المذكورة بالبيان الذي قد ذكر. إن شاء الله واضح. سلام. شيخ باقر شأنها نص نص. أعيدها. احنا اساسا بصدد الاثبات لقاعدة نفي الغرر. ماذا تعني قاعدة نفي الغرر؟ مع ان المفروض اقول لكم ونكتب فيها بحث. اجمالا قاعدة نفي الغرر يعني قاعدة عبارة عن الالتباس والاشتباه وعدم الوضوح وعدم الإحاطة. نفي الغرار يعني كل ما يوجب نفي الالتباس والاشتباه وعدم الوضوح والخطأ. خب زين، كلامنا ما هو دليلكم على هذه القاعدة؟ نقول دليلنا كل ما دل على اعتبار التحديد والتعيين لما يقع عليه العقد. مثلا في باب الإجارة، ألم يدل الدليل على اعتبار تعيين الدار المؤجرة على اعتبار تعيين قيمة الإجارة؟ عدلونا. طيب، مقتضى هذا أن عدم التعيين للدار المؤجرة أو لقيمة عقد الإجارة يوجب غررا، وبالتالي تجري القاعدة. فإذا الروايات الدالة على اعتبار التحديد تصلح أن تكون دليلا على نفي قاعدة الغرار. باب المزارعة، ألم تدل الروايات على أن عقد المزارعة يجري بين المزارع وبين صاحب الأرض، وبالتالي هذا يستوجب تحديد الأرض التي يزرع وتحديد العمل الذي يقوم به الزراع؟ أدل ولا؟ هذا التحديد يدل على أن عدمه يفيد غررا. إذن دليلنا على جريان قاعدة نفي الغرار الروايات التي تضمنت التحديد، سواء في كتاب الإجارة أم في كتاب المزارعة، فيثبت المطلوب. روشان. طيب، هذا ما يذكر، وعليه لا يتم ما أفاده المصنف حفظه الله. يقع الكلام بعد ذلك في شرط آخر من الشروط المعتبرة في عقد الإجارة في عقد المزارعة، وهو تحديد من تكون المصارف عليه. من الذي سيتولى بذل البذور؟ من الذي سيتحمل نفقات الماء؟ من الذي سيتحمل نفقات السماد؟ من الذي سيتحمل مثلا نفقات حماية الأرض من الطيور مثلا والحشرات؟ من الذي سيتحمل إحضار الأدوية التي ترش بها الزرع له النباتات بعد ظهورها؟ نفقات اللوازم المترتبة على العمل، من الذي سيتحمل أو سيتكفل بها؟ طبعا مرة يوجد عندنا انصراف يقتضي التعيين عند الإطلاق، خلاص متعارف أنني استأجرت المزرعة من الشيخ عبد الخالق، فبالتالي الانصراف الموجود عند العرف العام أن صاحب الأرض هو الذي يتكفل بإحضار البذر والسماد والدواء زين وجميع لوازم العمل، أنا مسؤول فقط أن أحرث وأن أبذر وأزرع وأسقي فقط ثم أجني بعد ذلك، ولست مطالبا بشيء آخر. هذا إذا في انصراف. كلامنا لو لم يكن في المقام انصراف يلزم التحديد، لو لم يحدد بطل العقد حينئذ. السر في اعتبار التعيين يعود إلى أن عدم تحديد من يتصدى لدفع النفقات ويتحملها سوف يجعل العقد غير مستجمع. لماذا؟ غير مستجمع للشرائط المعتبرة في صحته، وهذا يجعله غير مشمول بما دل أو لما دل على وجوب الوفاء بالعقد، لأن ما دل على وجوب الوفاء بالعقود يختص بالعقود الصحيحة، والفرض أن العقد محل البحث ليس كذلك لافتقاده شرط من الشروط المعتبرة في الصحة. طيب زين، هل يمكن أن نصحح العقد من خلال إلزام أحد المتعاقدين بعقد المزارعة بالنفقات؟ نقول لا. لماذا يا سيد؟ لأن ذلك من الترجيح بلا مرجح. أيضا البناء على تكفل كليهما ببذلها أمر على خلاف مقصودهما. تقول لا، صحيح ما لم ينص، لكن هما قاصدان أن يتكفلا هما بالنفقات. نقول من وين جبت أنهما قاصدان لأن يتكفلا بالنفقات؟ سبب ذلك هو الانصراف، والمفروض عدم توفر الانصراف في المقام فيثبت الغرض. النتيجة لا مجال لترتب الأثر. يمكن الاستدلال أيضا على اعتبار شرطية هذا الشرط بقاعدة الغرر، على أساس أن عدم تحديد المتكفل بالمصارف والنفقات يوجب حصول الغرر عند الطرفين، فيكون ذلك موجبا لبطلان العقد. إن شاء الله واضح كلامي. يقع الكلام بعد ذلك في الشرط الأخير من الشروط المعتبرة في صحة عقد الإجارة، وهو ملكية الأرض. هل يشترط في صحة عقد الإجارة أن تكون الأرض مملوكة للزراع صاحب الأرض مقابل العامل أو لا؟ أقول وقع الخلاف بين الأعلام في اعتبار ملكية الأرض في صحة عقد المزارعة وعدمه على قولين. واحد، البناء على اعتبار ملكية الأرض شرطا في صحة العقد عقد المزارعة، وقد نسب هذا الكلام إلى الشهيد الثاني رضي الله تعالى عنه في كتابه المسالك، لكنهم قالوا بأن كلامه وإن كان يحتمل هذا المعنى إلا أنه لا بد من تأويله وحمله على معنى آخر صونا لكلامه من الخطأ والاشتباه كما سيتضح. القول الثاني ما اختاره غير واحد من الأعلام كالمحقق الكركي في جامع المقاصد، مقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، سيد العامل في مفتاح الكرامة، صاحب الحدائق في الحدائق، سيد طباطبائي في الرياض، بل حتى صاحب الجواهر. البناء على ماذا؟ البناء على عدم شرطية الملكية في صحة عقد المزارعة، زين، بل يكفي أن يكون الإنسان مسلطا على الأرض ويمكنه أن يتصرف فيها، لا يشترط أن يكون مالكا. الكلام تعالوا للقول الأول، يا سيد القائل بماذا؟ باشتراط ملكية الأرض. أقول لا يوجد في المقام ما يدل على شرطية الملك للأرض في صحة العقد عقد المزارعة، بل إن الدليل على خلافه، فإنما ورد في تقبيل الأراضي الخراجية والتي هي ملك للدولة الإسلامية لا يملكها المسلمون، وإنما المزارع يزارع عليها بتلك الأراضي التي وضع يده عليها. هذا شاهد على عدم اعتبار الشرط المذكور، وعليه يكفي أن يكون المزارع مسلطا على الأرض ليسلط العامل عليها بأي نحو من أنحاء التسلط. يدل على ذلك عمومات الصحة، فإن أدلة الصحة شاملة لها بلا إشكال، بل حتى أدلة المزارعة بنفسها تدل على ذلك، إذ لا يستفاد من أدلة المزارعة وهي التي في مقام البيان الإشارة من قريب أو بعيد إلى اعتبار كون الأرض مملوكة لصاحب الأرض. صار واضح؟ طيب. أخيرا، لو لم يكن المزارع مسلطا على الأرض التي سلط العامل عليها سوف يكون العقد حينئذ عقدا فضوليا يتوقف على إذن من كانت الأرض تحت يده، فإن أذن وأجاز بني على صحة المعاملة وإلا فلا. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى شرائط عقد المزارعة. يتعرض بعد ذلك المصنف إلى أحكام عامة في باب المزارعة، وأول ما تعرض إليه تعرض إلى أن عقد المزارعة من العقود اللازمة، قوله يا سيد من العقود اللازمة في مقابل العقود الجائزة، والفارق بينهما أن العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بتقايل أو بجريان خيار في المقام أو بالاستناد إلى تخلف الشرط، أما العقود الجائزة فإنها غير معلقة في ثبوتها على ذلك، بل يمكن فسخها حتى من دون شيء من هذه الأمور الثلاثة. الكلام ما هو الدليل على أن عقد المزارعة من العقود اللازمة وليس من العقود الجائزة؟ هذا ما سيأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله.